بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين والحاضرين، فلا بد من تمييز الحاضرين عن السامعين. فالحاضر يعني ما هو كسلان، اولا تجشم الصعاب وحرك دابته وتحرك وجاء الى الدرس، هذا فضيلة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأيضا يعني إن الملائكة، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، يعني الملائكة تحفنا. وأيضا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا للذي يحضر الدرس، يعني هذه فوائد لمن حضر، والسامع له أجر لكن ما هو مثل الحاضر، ما هو مثل الحاضر. فهذه دعوة لطلاب العلم أن يذهبوا ولا يكتفوا بالسماع، إن كان يستطيع أن يذهب إلى حلقة العلم لا يكتفي بالسماع من بعد أو عن بعد، إنما يأتي ويأخذ هذه الأجور العظيمة. إيش الهدف من حلقات العلم؟ فقط تأخذ مسائل علمية؟ لا، خذ هذه الفوائد، يكون في حسبانك أنك أن الملائكة تجالسك وأنك تأخذ مباشرة سماع مباشر وهكذا. وهذه الفوائد العظيمة في هذه الأحاديث، وأنه يقال لك في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم، هذا عظيم جدا، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الحادي عشر المعضل. طيب، المعضل بفتح الضاد. قال الصحابي في فتح المغيث: بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدي يقال أعضله، فهو معضل وعضيل، والعضيل المستغلق الشديد. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق على من يوفيه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والجرح، وشدد عليه الحال. وبمعنى هذا الكلام قال العلائي، واصطلاحا ما سيذكره المصنف، قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. هكذا أطلق اثنان فصاعدا، وعند جماعة من أهل العلم اثنان فصاعدا على وجه التوالي، على جهة التوالي، لأنه بهذا يدخل فيه المنقطع، لأن المنقطع قد يسقط منه اثنان أو ثلاثة، ولكن في يعني أثناء الإسناد في مواطن متعددة من الإسناد. وهنا يقول: هو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، فنقيد أنه على وجه التوالي. ومنه ما يرسله تابع التابعي، تابع التابعي، أتباع التابعين يرسلونه. يقول تابع التابعي إيش يكون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقط من أسقط التابعي والصحابي، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يذكر حديثا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المثال الذي سيأتي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من المصنف، إذا كان الإسقاط من المصنف فندخل في نوع آخر، وهو إيش؟ المعلق، هو إسقاط الإسناد أو بعضه من تصرف المصنف، هذا يقال له معلق ولا يقال له معضل. فابن الصلاح يجعل المعلق كالمعضل لكونه سقط أكثر من اثنين على جهة التوالي، يعني أسقط السند كاملا. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. وهذا في كلام جماعة كبيرة من أهل العلم، يقولون على كل منقطع، على كل منقطع بأنواعه، سواء كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو غير ذلك، يقولون عليه إيش؟ إيش يقولون؟ أرسله فلان، هذا مرسل. ولا يريدون المرسل الذي هو المرسل الاصطلاحي، وإنما مجرد مطلق السقط في الإسناد، مطلق السقط في الإسناد يطلقون عليه الإرسال. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي. شو اسمه الأعمش؟ ها؟ استغفر الله. ما تعرف الأعمش؟ لأنك رأيته يمكن. شوف. الأعمش ما تعرفه؟ وأنت يا عبد الرحمن؟ سليمان بن مهران. أحسنت. أبو محمد الكوفي. كان يلقب بالمصحف. عن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ ما تعرف الشعبي؟ ها يا خالة، ما تعرفه؟ لعلك رأيته. أبدا ما في أحد شعبي تعرفه في الدنيا الآن؟
شعبي.
ها يا خالة، عامر بن شراحيل، عامر ابن شراحيل تابعي من أهل الكوفة. قال: ويقال للرجل يوم القيامة، هذا الشعبي يقول، قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. عليكم السلام. فيقال: لا، فيختم على فيه الحديث. عليكم السلام ورحمة الله. فيختم على فيه الحديث. الآن إيش المثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله؟ انظر، الأعمش عن الشعبي قال، الشعبي الذي قال: ويقال للرجل يوم القيامة. الشعبي ذكر حديثا، الشعبي تابعي. طيب، فإذا كان تابعي، نحن عندنا في أول الكلام قال هو ما يرسله تابع التابعي، والآن في المثال التابعي. قال: فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا، فنسب الأمر على الأعمش، الأعمش، لأن الشعبي يروى عنه هذا الحديث موصولا من طريق غير الأعمش. فالأعمش عندما روى الحديث عن الشعبي رواه هكذا بدون ذكر الصحابي ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح برقم 69 و900 و2000. فقال: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، قال: حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب أو المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس ابن مالك، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا عليكم السلام: الله ورسوله أعلم. قال: في مخاطبة العبد ربه يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق كما رأيتم من طريق فضيل عن الشعبي عن أنس موصولا، فسمى هنا هذا معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، اسم الإرسال أو الانقطاع. عرفنا الآن إعضاله إيش هو في المصطلح على ما مر معنا في البيقونية. طيب، وهو أن يسقط اثنان أو أكثر على جهة التوالي، فخرج بهذا ويكون ذلك في أثناء الإسناد. إذا كان من أول الإسناد فهو المعلق من جهة المصنف من تصرف المصنف، وإن كان من أول الإسناد ها لا من آخر الإسناد، يعني أول إسناد يعتبر من عند ليش؟ من عند الصحابي. إذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسل، يسمى مرسلا. فإن كان الانقطاع دون ذلك في أثناء الإسناد يقال منقطع، إذا واحد إذا سقط رجل يقال له إيش؟ منقطع. إذا اثنان فأكثر معضل، يسمى معضل. نعم. طيب، مسألة هنا، إيش حكم هذا المعضل؟ إيش حكم هذا المعضل من حيث الاعتبار وعدمه؟ من حيث الاعتبار هل يعتبر به؟ قال الخطيب البغدادي وحكم المعضل مثل حكم المرسل في الاعتبار به فقط، يعني هو ضعيف يعتبر به، ولكن هذا المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة كما قال ذلك الجوزجاني أو الجورقاني. فإذا كان أمر كذلك علمنا أن المعضل والمنقطع والمرسل في حيز الاعتبار، يعني في الشواهد والمتابعات. الحافظ ابن حجر رحمه الله استدرك على هذا القائل أن المعضل أسوأ من المنقطع، قال هذا إذا كان المنقطع في مكان واحد، لكن إذا تعدد الانقطاع في الإسناد فهو والمعضل في السوء سواء. عرفتم هذا الكلام؟ لأنه كلما ازداد السقط في الإسناد كلما اشتد ضعف هذا الإسناد. عرفتم؟ عرفت يا ياسر؟ الآن عندنا إسناد، انقطاع في أول السند وانقطاع في آخر السند، انقطاعان الآن عندنا في هذا السند، أيهم أقوى، هذا أو يكون انقطاع واحد في السند؟ انقطاع واحد. انقطاع واحد إذا كان البعد كبير، الانقطاع في مكان واحد ولكن أكثر من رجل سقط، هذا أهون أو إذا كان رجل فقط الساقط؟ إذن المعضل أسوأ من إيش؟ من المنقطع. طيب، لكن لو كان انقطاع، إذا كان المعضل أسوأ من المنقطع إذا كان الساقط واحد منقطع، لكن إذا تعدد السقط في الإسناد، هو منقطع لكن تعدد هنا سقط ثم اتصل ثم سقط سقط آخر، فهذا شابه المعضل لأنه أكثر من واحد سقط في الإسناد. صحيح أنه ليس على جهة التوالي لكن أكثر من واحد سقط في الإسناد، إذن هو والمعضل سواء في السوء، والمرسل أهونهم. لماذا؟ لأن في تلك الطبقة يقل الكذب، يقل إيش؟ الكذب، والضعف ما يكون كالضعف في غيرهم، ضعف أهل تلك الطبقة. لذلك الذي جهل حاله من أهل تلك القرون المفضلة ها قال الإمام ابن كثير يصطبأ بهؤلاء يصطبأ بهؤلاء يعني إنسان روى عنه اثنان أو ثلاثة مستور طيب ما حصلنا فيه جرح فهؤلاء إيش حالهم أقوى من غيرهم ممن جاء بعدهم لأنهم في الجملة داخلون في إيش في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلذلك كان السقط في أول الإسناد من جهة الصحابي أقل ضعفا مما يكون السقط من بعدهم مسألة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعات من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة نحن الآن المعضل في إيش في الساقط من الإسناد هكذا أنتم معي يا جماعة ولا عرفنا المعضل أن يسقط شيء من السند اثنان فصاعدا على التوالي صح يقول وجدت في عبارات جماعات من أئمة العلم الحديث يطلقون كلمة معضل ولكن ليس على إسناد فيه سقط أصلا طيب إيش المقصود إيش مقصود هؤلاء بإطلاقهم كلمة معضل على تلك الأحاديث فيقول ثم ذكر أمثلة قل ثم ذكر أمثلة لذلك من كلام الذهلي والنسائي والجوزجاني وابن عدي وابن معين والحاكم بن عبد البر وأبو الفتح الأزدي الأمثلة كلها تدور على تعليل الأحاديث بغير إسقاط السند وتدور كلها على النكارة يعلون بالنكارة أو بالشذوذ أو بالوقف يضعفون طيب لذلك قال في نهاية بعد الأمثلة قال فإذا تكرر هذا فإما أن يكون أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين معنيين كلمة المعضل بالفتح لمعنيين المعنى الأول ما حصل فيه سقط على جهة التوالي اثنان والمعنى الثاني يريدون به التضعيف والإعلال بغير السقط عرفتم؟ لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد فيكون إطلاقهم كلمة معضل على التعليل بغير السقط إنما هو بكسر الضاد فيقولون هذا معضل إيش معضل يعني شديد أو مشكل أو مثل هذا بكسر إيش الضاد والمعضل على ما عرفه وهو ما حصل فيه السقط فيقول وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد قلت يعني يريد به التعليل والحكم على الرواية بالغلط والنكارة وعليه فإن هذا النوع لا يدخل في الاعتبار والله أعلم إذا كان المراد به هكذا التعليل التعليل والحكم بالنكارة فلا يدخل في أنكروه وأن هذه الرواية خطأ أخطأ به فيه هذا الراوي والله أعلم فبيكون بهذا قد علمنا ما هو المعضل بالمعضل المعروف عند أئمة الحديث وهو ما حصل به السقط وإطلاق المعضل على غير ما حصل فيه سقط إما أن يكون له معنى آخر بمعنى تضعيف آخر وإما أن يكون ليس بفتح الضاد وإنما بكسر الضاد وهو معضل فيكون من باب التعليل والمشكل والمستغلق والشديد وإلى غير ذلك قال الحافظ رحمه الله ابن كثير قال يعني ابن الصلاح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع حاول بعضهم الإسناد المعنعن أن يقول الراوي عن كذا فلان، يقول حدثنا فلان عن فلان، عن فلان هذا يسمى هذا الإسناد إيش؟ معنعن، لأنه ما قال حدثنا ولا قال سمعت ولا قال أخبرني ولا أخبرنا، عرفت؟ وإنما قال عن. كلمة عن هذه في حد وضعها وفي ذاتها وفي وضعها لا تفيد سماعا، عن فلان. الآن في اللغة العربية عن تفيد سماعا؟ لا، لا تفيد سماعا، عرفتم؟ سمعت فلان يقول سمعت فلانا، تفيد سماعا؟ صريحة لسمع، في سمع، ما في سمع. أو حدثنا، تفيد سماع؟ يعني نعم فلان حدثنا، أو حدثني أو أخبرني، هذا كله يفيد السماع في أصل وضع اللغة، لكن عن ما تفيد. فإذا كان الأمر كذلك فيقول قد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن عن اسم الإرسال أو الانقطاع. يقول إذا كان الأمر أنها لا تفيد في أصل وضعها الاتصال، لا تفيد السماع، فنقول إذن هذا الإسناد منقطع، لأن هذه الكلمة ما أفدتنا سماعا في أصل وضعها، إذن فالإسناد إيش؟ منقطع. فهمنا هذه القضية يا جماعة الخير؟ الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع. تأملوا أنه متصل محمول، هي صحيح في أصل وضعها، ما تدل على هذا، لكن محمولة عند المحدثين على إيش؟ على السماع. هكذا عند المحدثين معروف ومشهور عنهم هذا الكلام، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. عندنا شرطان حتى نحمل عن على السماع، طيب، على السماع واللقاء، لابد أن يتوفر في هذا الأمر إيش؟ شرطان. الأول أن يكون الراوي المعنعن قد عاصر المعنعن عنه، عاصره في عصر واحد. يقول والمعاصرة هذه ضابطها إمكان اللقاء، المعاصرة هذه ضابطها إمكان اللقاء، ما هو أنه تعاصر في عصر واحد، لكن لا يعلم أبدا أن ذا الشيخ، أن هذا الشيخ سافر إلى بلدة الشيخ الذي عنعن عنه، أو ذلك المعنعن عنه سافر إلى بلدة المعنعن، خلاص يقينا هذا ما خرج من بلده وذاك ما خرج من بلده وروى عنه قال عنه، فنقول هذا إيش؟ وإن تعاصر إلا أنه ما كان ممكن لقاؤهما، ولم يمكن اللقاء، عرفتم؟ رجل في مكة وهذاك أبدا ما حج، ولا هذا سافر إلى خراسان وذاك خراساني، طيب الخراساني هذا ما حج وهذا أبدا ما سافر إلى خراسان، ما التقيا، طيب ممكن لقيا في بلد آخر، نقول فين انظر، إذا سافروا في الوقت في وقت واحد وفي زمن واحد إلى بلدة أخرى قد يطلبون العلم فيها وسمع منه، فقد يكون هذا، هذا يعرف من حيث البحث والدراسة في الأسانيد وكتب التواريخ. لكن إذا المعاصرة المقصود بها المعاصرة التي يمكن اللقاء فيها، يمكن أن يلقى هذا التلميذ شيخه، وهذا هو في الحقيقة شرط الإمام مسلم في السماع. فيقول إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، عندنا رواة قد وصموا بالتدليس، فلان مدلس، والمقصود بالتدليس هنا تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد الذي يوهم أنه سمع منه وهو لم يسمع من الشيخ، أي نعم ما سمع من الشيخ. فيقول هنا والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع، الإسناد المعنعن متصل محمول على السماع بقيدين، المعاصرة مع إمكان اللقاء والبراءة من وصمة التدليس، لا يكون هذا الراوي المعنعن مدلسا. فإن كان مدلسا إيش نقول؟ نقول لا لا، ما نستطيع أن نقول هذا، وإن عنعن لكن هذا الراوي لابد من أن يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني، لابد أن يصرح بالسماع. فالأمر إذن خارج عن ماهية الأمر، وهو إيش؟ أن ما قبلنا هذا الإسناد لكون هذا مدلسا، لا لكون لأصل العنعنة، لا لأصل العنعنة. فإن العنعنة عند المحدثين لمن هو بريء من التدليس محمولة على السمع. وعلى هذا نقل الإجماع، على هذا نقل الإجماع. يقول: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. لكن المتأمل في نقولاتهم يجد أنهم يصرحون بالتحديث وبالسماع في كلامهم. أنت لو راجعت كلام ابن عبد البر يقول هنا: وقد كاد ابن عبد الأخير قال العراقي: ولا حاجة إلى قولي وكاد، فقد ادعاه، فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من شرط الشرط الصحيح في النقل منه ومن لم يشترطه، فوجدتم أجمعوا على قبول إسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا. طيب، ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. قال المعلق الشيخ الألباني أو أحمد شاكر الشيخ الألباني: قلت الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة، أحدهما يجوز هذا وهذا لقاء بعضهم بعضا، وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني الإجماع عليه. وقال المؤلف عقبه: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق، وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد. أقول: وقال الحافظ ابن حجر في النكت: إنما عبر هنا بقول كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. وعلى كل، على كلمة ابن عبد البر وعلى شرطه في اللقاء، على شرطه في اللقاء، فقد يلقاه، ولكن ما صرح في جميع رواياته عن ذلك الشيخ بإيش؟ بالسماع. روى عنه 10 روايات، 5 روايات، 50 رواية فيها صرح فيها بالسماع، و200 أو 300 رواية ما فيها التصريح بالسماع. هذا يسمى إسناد معنعن ولا ما هو إسناد معنعن؟ يسمى إسناد معنعن الذي ما فيه التصريح بالسماع. فنحن كلامنا على أصل وضع كلمة عن، فهي في حد ذاتها لا تفيد السماع، ولكن عند أهل العلم محمولة على السماع، محمولة على السماع. نعم، يأتي الإشكال إن أرادوا في أصل المبحث، في أصل المبحث أن كلمة عن، كلمة عن فقط دون معرفة أنهما تلاقيا أصلا، ما عرفنا، الأمر مبهم وقال عن. فإن كانوا أرادوا بهذا المبحث هذه الصورة فيصح الاعتراض. طيب، لكن والله أعلم كلامهم أعم من ذلك، كلامهم والله أعلم في الإسناد التي فيه عنعنة. لذلك وقع الخلاف كما نقل ابن رشيد في كتابه، في كتابه في هذا الباب السنن الأبين في 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 الكلام عن الإسناد المعنعن والمؤنأن، كتاب مستقل في هذا الباب لابن رشيد الفهري. يعني نقل هناك من قرأ الكتاب علم هذا، أنهم أرادوا في الإسناد المعنعن، وإن كان نقل خلاف العلماء والأقوال في هذه المسألة. منهم من قال لا بد أن يكون الإسناد جميعه فيه التصريح بالتحديث، ونقل هذا عن شعبة وفيه تشديد وقالوا أنه تراجع عنه. ثم قالوا في ذلك نقل عن إمام البخاري وعلي بن المديني في شرطهما اللقاء ولو مرة واحدة، أن يكون الراوي لقي شيخه مرة واحدة وصرح بالتحديث والسماع مرة واحدة، فتحمل جميع أحاديث ذلك الراوي عن شيخه على إيش؟ على الاتصال، وإن كانت مروية بإيش؟ بالعنعنة. يقولون خلاص هو متصل لأن هذا الراوي قد لقيه، عرفنا أنه لقيه وهذا بريء من التدليس، ما قالوا عنه مدلس. فرواياته عن شيخه هذا الذي صرح بالسماع منه في تلك الرواية وهذه الرواية كلها المعنعن فيها متصلة أو محمولة على الاتصال، فهذا الذي يعنونه والله أعلم، هذا هو الذي يعنونه. فلذلك هذا الاعتراض يقول: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، يقول أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال هنا: وإنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه، وابن صلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني. قاله الحافظ في النكت، وانظر المعرفة، معرفة علوم الحديث الحاكم. قلت: وهو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي. حتى قيل إنه يريد البخاري. الآن رجعنا إلى شرط الإمام مسلم والإمام البخاري أو من خالف من عناهم الإمام مسلم في خطبة كتابه، أنه لا بد أن صرح الإمام مسلم في ذلك الكتاب أو في مقدمة مسلم في صحيحه أنه لا يلزم اللقاء، لا يلزم اللقاء، يعني أن يكون الراوي يقول سمعت، لأنهم الأصل عندهم أن عن محمولة على السماع. قال: وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، علي بن المديني يقولون في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، والذي خرجنا به أنه إيش؟ ها؟ في أصل الصحة. يقول: ادعى بعضهم، قال الحافظ في النكت: ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. لا شك أنه هذا هو المراد، لأنه آخذ من شيخه. من هو شيخه؟ علي بن المديني، وعلي بن المديني آخذ من شيخه وهو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان آخذ من شيخه وهو شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج هو الذي كان يتحرى تحريا شديدا في هذا الباب، وكان لا يأخذ من المدلسين إلا ما صرحوا بالسماع، لذلك كان يسألهم ويباحثهم، وينقل عنه المقولة المشهورة: كفيتكم تدليس ثلاثة. بل والراجح أن شعبة يقبل منه، يقبل يعني ما رواه عن المدلسين وإن عنعنوا، لأنه ما يتركهم إلا ما يأخذ عنهم إلا ما إيش ما سمعوه من أشياخهم. فهذا أصلا في أصل الصحة عند شعبة وعند تلميذه يحيى بن سعيد، وأخذ عنه هذا علي بن المديني، وأخذ عنهم من؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هي سلسلة، كل واحد يأخذ من شيخه، فانتبهوا. والإمام مسلم رحمه الله ها يعني ومال إلى رأي عبد الرحمن بن مهدي الذي هو كان قرينا ليحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان. يقول والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني كم اليوم كم طولنا اليوم ولا؟ نعم طولنا. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، ورد هذا يعني أن يقول أن يكون التلميذ طال صحبته للشيخ، فلذلك يحكم على الإسناد بالاتصال بهذا يعني ما يكفي يعني مرة واحدة لقيه، لابد أن يكون مصاحبا له. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، معروفا بالرواية عنه يعني مرة واحدة ما يكفي. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، والراجح من هذه الأقوال كلها هو العموم، إذا قال عن فلان في زمن واحد وعصر واحد وأمكن اللقاء وهو ليس مدلسا فهذا إيش محمول على السماع، ولا يشترط طول الصحبة ولا المعرفة بالرواية ولا شيء من هذه الشروط الزائدة عن أصل اللقاء وعلى الرواية. والله أعلم، وإن شاء الله ندخل في الإسناد المؤنأن وهل هناك فرق بين العنعنة والأنأنة في الجلسة المقبلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أختم، نحن قد خرجنا في الكلام على الإسناد المعنن والاتصال في الكلام على الحديث الصحيح، وأن هذا هو الحق في هذه المسألة، أن شرط البخاري شرط كمال وشرط مسلم شرط إيش صحة. تبنا ندخل هذا الكلام في مسائل الإيمان، نحن مسائل عن في الإسناد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.